يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 96 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو الجزء الثالث بعد جزئين مرة في حلقتين سابقتين، وكل ذلك تحت عنوان واحد تلخصه هذه الجملة: يقرأ زيزي. وقد حكيت لكم الحكاية التي ترتبط بهذا العنوان في بداية الجزء الأول. ما عرضته في الحلقتين الماضيتين وما سأعرضه في هذه الحلقة هو تقرير قدمته وأقدمه بين أيديكم بعد أن تم الكلام في 9 شاشات متعددة لا أريد أن أتكلم بخصوصها. كان التقرير مشتملا على فصول، الفصل الأول عنوانه الوثائق الشعرية، وخلاصة الكلام فيه: يومنا أسوأ من أمسنا. وأما الفصل الثاني عنوانه لقطات من واقعنا، وأما الفصل الثالث عنوانه جاي غارنر وعماد الخرسان، وأما الفصل الرابع عنوانه إيدي كوهين أمير التسريب الإسرائيلي. تم الكلام في هذه الفصول وانتهى الحديث عند تسريب سربه إيدي كوهين عبر حسابه على تويتر. بينت لكم التفاصيل، لا أريد أن أعيد ذكرها. خلاصة القول فإن إيدي كوهين ذكر على حسابه على تويتر من أن نوري المالكي قد زار إسرائيل في أوائل سنة 2000 ميلادي، أي قبل سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، وذلك حينما كانت المعارضة في ذلك الوقت تتحرك فيما بين مختلف الدول لتحقيق مشروعها ومرادها. هذا هو الذي ذكره إيدي كوهين وأيده في نفس الاتجاه باحث وشخصية إعلامية إسرائيلية أخرى، مئير مصري، وقد ناقش إيدي كوهين السياسي العراقي فائق الشيخ علي، وقرأت عليكم التغريدات، لا أريد أن أعود إلى ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية. بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقة الماضية فإنها متوفرة على الشبكة العنكبوتية، متوفرة على الموقع الرسمي الألكتروني لقناة القمر. خلاصة القول فإن ما سربه إيدي كوهين نوري المالكي في إسرائيل في بدايات سنة 2000 ميلادي. أنا لا أستطيع أن أثبت صحة هذا الموضوع، ولا أستطيع أن أثبت عدم صحته، مثلما بينت لكم فيما سلف في الحلقة الماضية. إلى هنا انتهى حديثنا في الجزء الثاني، وهذا هو الجزء الثالث، حيث نبدأ من الفصل الخامس من فصول التقرير الذي أضعه بين أيديكم. الفصل الخامس عنوانه صور مالكية نسبة إلى نور المالكي، وأبدأ من شخص قريب كان قريبا من نور المالكي قريبا في الفكر الحزبي الدعوتي، وقريبا في تشكيلة حكومته، كان وزيرا من وزرائه محمد توفيق علاوي. يحدثنا عبر قناة هنا بغداد ومن برنامج حوار 9 محمد توفيق علاوي، يخبرنا عن تجسس المالكي على وزراء حكومته وعلى الآخرين.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
فترة ثانية بالتحديد.
فترة ثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل.
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
إيه طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة. كانت الأمور
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأميركان بأجهزة للتنصب، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصب على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا،
استخدمت سياسيا. زين. وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دي يحكي وايش دي يقول، فبدأوا يعرفون انه هذا الانسان حرامي سارق. زين. والمالكي يقول لهم زين هذا الان صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا كلام خطير
طبعا. خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. ما دا احكي لك عن تصورات، لا لا، انا احكي لك معلومه انطيك اياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي. زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم أنه يسرقون، يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى،
ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين. زين.
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
أو القضية أنا بالعكس. أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا. طبيعتي ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام. أنا كلها رسائل وأواجه بيها.
أرادوك أن تسكت.
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع.
ماذا أرادوا دكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة.
كثير من الأمور، يعني واحدة من
الأمور.
زين. أنا خليني أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد. الفساد نفسه.
عقود
الفساد إيه كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص، ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي. زائدا طبعا
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهة رئيس الوزراء. إيه طبعا طبعا.
هل هناك من خيانة أوضح من هذه الخيانة؟ يتجسس عليهم بأجهزة أمريكية أعطيت للعراق وليس له، أعطيت للدولة وليست لشخصه، كي يتجسس على الأفراد لتحقيق مصالحه الشخصية. أجهزة قدمتها الحكومة الأمريكية للتنصت على الإرهابيين، إنها للدولة وليست لشخصه، إنها لحماية الشعب وليست للتجسس على وزرائه لحماية أوضاعه ومصالحه الشخصية، ليس من الإرهابيين، وإنما من قوانين هم أحزابهم جماعتهم هم الذين شرعوها في البرلمان، يشرعونها من هنا وينقلبون عليها من هنا بهذه الطرق الشيطانية. يتجسس على وزرائه وتكون الأدلة بيده، ولكنه يتركهم يفسدون ويسرقون ويفعلون ما يفعلون لأجل أن يبقى فساده آمنا وفساد جماعته وحاشيته آمنا من مكائد أولئك، وكي يضمن وقوفهم معه إذا ما انكشفت الأمور، وكي يهددهم بتلك الوثائق حينما يحتاج إلى تهديدهم. والأمر لا يجري على وزرائه فقط، بل على كل السياسيين وعلى مراجع النجف وأولادهم. الحكاية كبيرة. الذي هذا حاله لا نستبعد أبدا أن يذهب إلى إسرائيل طالبا تحقيق ما يريد تحقيقه في مرحلة المعارضة. هذا الذي يفعل كل شيء لتحقيق مصالحه الشخصية فإنه سيفعل ذلك في زمن المعارضة، وهو في زمن المعارضة أحوج إلى هذا الأسلوب من زمان حكمه. محمد توفيق علاوي يتحدث عن الدورة الثانية من رئاسته للوزراء، وقد بلغ ما بلغ من طغيانه في تلك الدورة، فلم يكن بحاجة إلى كل هذا. في زمن المعارضة هو أحوج إلى هذا الأسلوب مما هو في زمان الحكم والرئاسة. صحيح إننا لا نملك دليلا على صحة ما سربه إيدي كوهين من وجوده في إسرائيل في مطلع عام 2000 ميلادي من وجود نور المالكي، لكن هذه الأوضاع لا تجعلنا نستبعد ما سربه إيدي كوهين. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر وأن يمعنوا الفكرة في أحوالنا في واقعنا الشيعي، وهؤلاء هم رموز السياسة وهم الذين جاءت بهم مرجعية السيستاني. أعيد بث الفيديو رجاءً.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا. لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية. كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل السنة وشيعة بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
هي طبعا طبعا إلى هذا الحد إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه عد يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي كاسيتات.
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصب وهذه الأجهزة لكي يتم التنصب على الجهات الإرهابية مع الأسف
استخدمت سياسيا
زين وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دا يحكي وايش دا يقول فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير
طبعا خطير وهذا الواقع هذا الواقع. عن ماذا أحكي لك عن تصورات لا أنا أحكي لك معلومة أنطيك إياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء
بالضبط
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا
بالضبط هذا الملف صار بيد المالكي زين الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون
يسمح لهم يسرقون
طبعا يسمح لهم يسرقون ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه لأن هذا
يسرق مقابل الولاء
بالضبط
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء كثير من الوزراء موجودين زين
ما اتهموك بالفساد لماذا لم تبقى
أو القضية أنا بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل وأواجه
أرادوك أن تسكت
زين بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلع
ماذا أرادوا دكتور
كثير من الأمور
بصراحة
كثير من الأمور يعني واحدة من
الأمور
زين أنا خليني أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفسه
عقود
الفساد إيه كانوا يعني مثلا أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا
هذه الجهات تابعة لمن
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهة رئيس الوزراء إيه طبعا
وفي برنامج مواجهة عبر سكاي نيوز عربية محمد توفيق علاوي يحدثنا عن جانب من فساد المالكي.
بالتالي عندما اكتشفت أنه موجود درجة جدا عالية من الفساد وبالذات في الحكومة الثانية للسيد المالكي وقفت بوجهه وقفة شديدة وعملت بكل قوة من أجل سحب الثقة عن السيد المالكي في الحكومة الثانية وطبعا هذا ولد نوع من العداء بيني وبين السيد المالكي حقيقة وبدأت صارت عملية تآمر وفبركت بعض التهم الباطلة بحقي واضطريت على أثرها أن أترك هو بعث لي خبر قال لي اترك البلد أحسن لك يعني فتركت البلد في وقتها
يعني لماذا كان يعترض السيد المالكي برأيك على أسلوبك في محاربة الفساد إذا يعني هل هناك سبب معين يجعل السيد المالكي يقف ضد محاربة الفساد برأيك؟
لا هو مو قضية أنه هي من حكومته هي حقيقة هو من رئيس الحكومة وهي الفساد مستشري فيها فأنا قمت بعمل كبير وهو
طيب
سحب
المفروض
الثقة
يشكرك على ذلك
أنا سعيت لسحب الثقة من السيد المالكي
سحب الثقة، سحب الثقة منه يعني، سحب الثقة، أسحب الثقة من عنده يعني، أقيل من أنه ماشي رئيس، ماشي رئيس الوزراء.
ولكن بما أنك كنت ضد الفساد يجب أن يكون ممتنا لك لأنك وقفت ضد الفساد وأنت وزير معه.
لا بالعكس، بالعكس على النقيض، أنا حقيقة وقفت مع الفساد عندما كان يطرح في مجلس الوزراء تطرح سرقات، سرقات كبيرة يعني، واحدة من السرقات التي طرحت علنا من قبل نائب رئيس الوزراء سرقة من قبل أحد الوزراء ب40 مليون دولار، والسيد المالكي هو يقف كمتفرج وانتقل إلى موضوع آخر وكأن شيئا لم يكن. أنا حقيقة هذه الحادثة اللي حدثت في بداية عام 2011 من تلك اللحظة قررت أن أقف بوجه المالكي وأن أعمل لسحب الثقة عنه يعني، وهذا سعيت بي وسعيت بي بكل قوة، وبالتالي صارت مواجهات حقيقية بيني وبين السيد المالكي واضطريت على أثرها أن أترك البلد. فحقيقة هو مو هو لا مع الأسف يعني أقدر أقول وبكل ثقة هو كان يؤيد الفساد وهو مع الفساد يعني، أقولها بكل ثقة وبملء الفم.
أية صورة قبيحة هذه بشكل علني ورسمي تطرح عملية سرقة من قبل الوزراء من أن الوزير سرق 40 مليون دولار والمالكي لا يعبأ بالأمر ويمر على ذلك مرورا وكأن شيئا لم يكن، هل هناك من صور للخيانة هي أقبح من هذه الصور؟ هذه صورة أخرى ولست أنا الذي أتحدث عنها، ولست أنا الذي قد وضعتها على الشاشات، هؤلاء هم وزراؤه. سأعيد بث الفيديو، أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيما قاله محمد توفيق علاوي في مجلس الوزراء في اجتماعهم، وتطرح سرقة بهذا الشكل الفاضح وبهذا القدر الكبير بين يدي رئيس الوزراء وليس هناك من أثر يرتبه رئيس الوزراء، أية حكومة هذه؟ وأي لصوص هؤلاء؟ وأي فساد هذا؟ مستاهلين أنتم العراقيين، مستاهلين هواية، مستاهلين خصوصا الشيعة. بوبو زايد تستحقون هذا الذي يجري عليكم. السبب ليس في المالكي، السبب في السيستاني. كل فساد المالكي هو بسبب عمامة السيستاني، هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء أعيد بث الفيديو وأتمنى عليكم أن تتدبروا، لأنكم لكثرة ما سمعتم عن الفساد أصبحتم لا تشمئزون منه وأصبحتم لا تتأثرون بما ينقل من الحقائق والوثائق، ولهذا السبب أنا أكرر بث الفيديوهات. رجاء أعيد بث الفيديو.
بالتالي عندما اكتشفت أنه موجود درجة جدا عالية من الفساد وبالذات في الحكومة الثانية للسيد المالكي وقفت بوجهه وقفة شديدة، وعملت بكل قوة من أجل سحب الثقة عن السيد المالكي في الحكومة الثانية. وطبعا هذا ولد نوع من العداء بيني وبين السيد المالكي حقيقة، وبدأت صارت عملية تآمر، وفبركت بعض التهم الباطلة بحقي، واضطريت على أثرها أن أترك. هو بعث لي خبر قال لي اترك البلد أحسن لك يعني، فتركت البلد في وقتها.
لماذا كان يعترض السيد المالكي برأيك على أسلوبك في محاربة الفساد؟ إذا يعني هل هناك سبب معين يجعل السيد المالكي يقف ضد محاربة الفساد برأيك؟
لا، هو مو قضية أنه هي من حكومته، هي حقيقة هو من رئيس الحكومة وهي الفساد مستشري فيها، فأنا قمت بعمل كبير وهو
طيب
سحب الثقة
على ذلك.
أنا سعيت لسحب الثقة من السيد المالكي، سحب الثقة منه يعني، أسحب الثقة من عنده يعني، أقيل من أنه رئيس
الوزراء. ولكن بما أنك كنت ضد الفساد يجب أن يكون ممتنا لك لأنك وقفت ضد الفساد وأنت وزير معه.
لا بالعكس على النقيض، أنا حقيقة وقفت مع الفساد عندما كان يطرح في مجلس الوزراء، تطرح سرقات كبيرة يعني. واحدة من السرقات التي طرحت علنا من قبل نائب رئيس الوزراء سرقة من قبل أحد الوزراء ب40 مليون دولار، والسيد المالكي هو يقف كمتفرج وانتقل إلى موضوع آخر وكأن شيئا لم يكن. أنا حقيقة هذه الحادثة اللي حدثت في بداية عام 2011، من تلك اللحظة قررت أن أقف بوجه المالكي وأن أعمل لسحب الثقة عنه يعني، وهذا سعيت بي بكل قوة. وبالتالي صارت مواجهات حقيقية بيني وبين السيد المالكي، واضطريت على أثرها أن أترك البلد. فحقيقة هو لا مع الأسف يعني أقدر أقول وبكل ثقة هو كان يؤيد الفساد وهو مع الفساد يعني، أقولها بكل ثقة وبملء الفم.
ذهبوا إلى إسرائيل وطلبوا المعونة والمساعدة من إسرائيل كما يقول إيدي كوهين سنة 2000 زمن المعارضة، أمر يسير بالقياس إلى هذه الأوضاع والأحوال من الفساد واللصوصية واللامسؤولية ومن حماية الفاسدين والمفسدين، وهو بإمكانه أن يفعل ما يفعل. فذهبوا إلى إسرائيل في ذلك الوقت لا يمكن أن نقايس فيما بينه وبين ما قام به المالكي حينما حكم العراق في فترتين، صار رئيسا للوزراء، الذي فعل ما فعل في العراق هين عليه أن يذهب إلى إسرائيل. أنا لا أملك دليلا على أنه ذهب إلى إسرائيل، لكن الذي فعل ما فعل بالعراق الذهاب إلى إسرائيل ما هو بسيء إلى ذلك الحد بقدر ما فعله المالكي رئيس الوزراء المعين من قبل السيستاني. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ مازن الشيقر خبير اقتصادي عراقي يحدثنا عن جانب وبالمليارات من فساد وسرقات ولصوصية حكومة المالكي عبر برنامج استوديو التاسعة ومن شاشة البغدادية.
تعد رئيس وزراء سابق خلنا نقدر نجيب أسماء.
نعم.
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين.
نعم.
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية.
نعم.
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه
زي.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي ايش قال؟ قال هاي 8 سنين عبرت، جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، ايش قد الفرق 10؟ فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض. فقال اني خو ما اجي سنة اسوي بها بيانات ختامية، خل اجمع 8 سنين وكلها اشوف ايش قد دخل العراق وش قد طلع من العراق. فعرف ايش قد دخل وش قد طلع وش قد مصروف. طلع اكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
خلال 8 سنوات ايش قد راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي، ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
انتبهتم أنتم إلى ما يقوله هذا الخبير؟ إنه يتحدث عن 312 مليار دولار، إنه لا يتحدث عن مليار أو مليارين، 312 مليار دولار. أتعلمون أن دولا عديدة في العالم كل ما في خزينتها قد لا يتجاوز 10 مليارات دولار؟ هذا الأمر يخص دولا كثيرة في العالم، هذا حالها. مازن الإشيقر حين يتحدث عن 312 مليار دولار هو يتحدث عن جزء من السرقة، هذه فروقات، باعتبار أن الموازنة حينما ينشئونها يفترضون سعرا افتراضيا لبرميل النفط، ويفترضون سعرا يكون أقل من السعر الواقعي. أحمد الشلبي حاول أن يحسب الفروقات المالية بين سنوات حكم المالكي، يعني أن السرقة ليست بهذا الحد، هذا جزء من السرقة، أنتم تعودتم على ذكر الأرقام العالية، لا تشعرون بخطورة هذه الأرقام لكثرة الفساد ولكثرة السرقات. هذه أرقام جنونية إذا ما ذكرت في أي دولة من دول العالم. هذه بركات المرجعية السيستانية، وبركات حزب الدعوة، وبركات أبي إسراء المالك. رجاء أعيد بث الفيديو.
كان رئيس وزراء سابق، هم نقدر نجيب أسماء.
نعم.
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين.
نعم.
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية.
نعم.
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء آخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه أقدر أجيب اسمه.
زين.
الله يرحمه دكتور أحمد الشلبي. أحمد الشلبي قال هاي 8 سنين عبرت. جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، قد الفرق 10، فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض.
نعم.
فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف، طلع أكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
خلال 8 سنوات ايش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي. ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
هذا جزء من السرقات المالكية. هل الذي يفعل هذا ويفعل غيره من الفساد من الهين عليه أن يذهب إلى إسرائيل زمن المعارضة؟ أنا لا أملك دليلا على المعلومة التي سربها إيدي كوهين، لكن هذه المعلومات حقيقية. الذي يفعل هذا فإنه يفعل ذاك. لا يكون هذا دليلا، لكن منطق تفكير الإنسان الطبيعي يقوده إلى هذه النتيجة. على أي حال، الأمر كله ليس مهما، إنما جئت به مثالا وسأستمر في عرض هذه الصور المالكية. كي نكمل حديث مازن الإشياغر، هو سيكمل الحديث عن نفس الموضوع وعبر البغدادية نفسها وفي نفس البرنامج استوديو 9.
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار.
نعم.
اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ يعني البرج خليفة بـ1.5 مليار، فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة. تصور 200 برج خليفة انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسمه على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راح الشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له أرد أشوفك قاعد وياه. فقعد الشلبي ويا رئيس وزراء، قال له بشر. قال له إيه عندي خوش بشارة. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له عندي أسماء وأرقام حسابات وأسماء أشخاص موجودة، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجودة بذيك الدول عنده تقرير كامل
يسمع السيد الكاظمي
اكيد يسمع
75 مليار
75 موجوده
موجوده باسماء وارقام حسابات حتى
قال له باسبوع انا رجعها
اي
قال له ثاني ربع اللي 75 قال له ثاني ربع تطول فد شهر ثلاثه لان مثلا مسجل باسم اخته
سوى العبادي
هسه احكي لك اياها كامله عندنا وقت مو
والله
خمس دقائق قال له وربع الثاني قال يطول كم شهر لانه ما مسجله باسمه باسم نعم. اخته باسم عمته باسم ابن اخوه والربع الثالث قال لا هاي طول سنتين
نعم.
قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها الماز ورشوها منها انساها فقال له شلون قال اعطيني تخويل
نعم
لان هو مو بالسلطه التنفيذيه هو بالبرلمان
نعم.
قال اعطيني تخويل حتى اروح اجيبها قال له يومين ثلاثه اربعه وتوفت شلبي
اوف
هاي قصة 312 مليار دولار
خلينا نقول قصة وفاة تشيلبي
يعني نقدر نقول هذا الشيء
وعلى وراها 312 مليون دولار
قتلوا 12 مليار اي
12 مليار قتلوا تشيلبي
ما اعرف اذا قتلوه او شلون يعني
زين هو ميد غير بس العبادي
لا هو التقرير دزه الى السيد السيستاني الى السيد رئيس الوزراء الى الخزانة الامريكية يعني
زين.
يعني موجود هذا التقرير وراها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة الياسري
نعم.
يسمعني فرحت حكيت ويا مواضيع بعرف ايش قلت له يا ابا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم انت رئيس ونزيه معروف عن استاذ سيد حسن كلش نزيه
نعم.
قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجه هيك قمت قال لي هذا السيد ما قدرت فيه قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع لا تحكي بي وعوفني من الموضوع وطلعت
خافون لو شنو
أنا أريد أعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس
من اللي طلع هذا المبلغ من اللي
اي لسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا ماجد التميمي يقول لك فعلا 350 مليار
طلعت أخذ. كلها تعرفي
كلهم يدرون بيها بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع
مسؤول النزاهة ليش خاف واضطرب من اللي طلع على التقارير الأمريكان أساسا هم يعرفون كل شيء اللي اطلع العبادي والسيستاني واللي انعلس بالنص الشلبي الواوي وين من الحرامي هذه القضية تحتاج إلى كلام طويل وإن كانت واضحة لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك إنما سأذهب إلى أبي إسراء مباشرة هو يتحدث عن فشله وعن فشل حزبه أعني حزب الدعوة الإسلامية وعن فشل سائر الأحزاب الدينية الشيعية والسنية الأخرى عن فشل حكومته وعن فشل الطبقة السياسية عموما هو الذي يتحدث عن ذلك رجاء اعرضوا لنا الفيديو وهو لقاء خاص عبر قناة آفاق الفضائية وهي قناته وقناة حزبه
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا ذريعا
وأنت منهم
وأنا منهم حتى لا أبعد هذه القضية لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها
وهذا الكذب مستمر وهذا الضحك على الذقون مستمر إذا كانت القضية هكذا إذا لماذا تقتلون أنفسكم عليها ولماذا تقطعون الطريق على الآخرين أيا كانوا ولماذا 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 إلى مليون لماذا. الرجل قال كلمة حقيقية: الطبقة السياسية العراقية بشيعتها أولا وسنتها ثانيا طبقة فاشلة فاسدة حقيرة بتمام معنى هذه الكلمات. رجاء أعيد بث الفيديو.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا.
وأنت منهم؟
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
من سورة حزب الدعوة، يبدو أن سورة في القرآن تعنون بهذا العنوان، سورة حزب الدعوة، بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، الأمين العام لهذا الحزب إنه المالكي رئيس الوزراء السابق، وعبر القناة العراقية يقرأ علينا آية من القرآن يبدو أنها من سورة حزب الدعوة. رجاء أعرض لنا الفيديو.
الله الله، في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
ماحقة حالقة، يبدو أنها الآية 37 من سورة حزب الدعوة. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يستمعوا إلى هذه الآية.
الله الله، في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
ماحقة حالقة، يبدو أن دولة القانون عندهم قرآن ما جاي يخبرون عنه. القاضي محمود الحسن هو من دولة القانون أيضا، هو الآخر يقرأ علينا سورة قصيرة من قصار السور. هذه السورة يبدو أن اسمها العدل، ويبدو أنه يجوز قراءتها في الصلوات الواجبة بعد سورة الفاتحة، لأنها سورة كاملة بدأت بالبسملة وانتهت بالتصديق. رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يقرأ فيه القاضي محمود الحسن من دولة القانون هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم.
يا حضرة القاضي ويا سيادة النائب، هذه كلمة من كلمات أمير المؤمنين، العدل أساس الملك، ولا تقرأ العدل أساس الملك، العدل مبتدأ والمبتدأ مرفوع وأساس خبر والخبر مرفوع، لكن يبدو أن هذه على قراءة ورش وليس على قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود. هذه على قراءة ورش، هذه سورة العدل. ما أنا قلت لكم قبل شوية، يبدو أن دولة القانون عندهم قرآن آخر غير هذا القرآن الذي نعرفه. فمن سورة حزب الدعوة التي جاءت فيها هذه الآية ماحقة حالقة، كما قال رئيس الوزراء ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم، أو ما قرأ علينا منه القاضي محمود الحسن. أمامه عدد ضخم من الميكروفونات، في الحقيقة عددتها أكثر من 30 ميكروفون لمختلف القنوات، وهو في الصالة الإعلامية للبرلمان العراقي. مو قلت لكم يقرون زيزي، مو أنا قلت لكم يقرون زيزي. أمن النجف البغداد يقرون زيزي، أو من بغداد للنجف يقرون زيزي. ذولاك اللي يصلون عند الحسين وعند العباس ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة، وذولا يجيبون سور وآيات جديدة. هذا واقف في صالة البرلمان الإعلامية وأمام أكثر من 30 ميكروفون للقنوات الفضائية وللمؤسسات الإعلامية، ويخرج علينا بهذه السورة المباركة سورة العدل. رجاء أعيد بث الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم.
ماذا أقول لكم؟ أعطيهم العذر إذا كان المراجع الكبار في النجف هم أيضا يأتوننا بآيات لا وجود لها في القرآن الكريم. إسحاق الفياض يقرأ لنا من سورة الفياض آية لا وجود لها في قرآننا، يبدو أنها موجودة في قرآن نور المالكي ومحمود الحسن وإسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إسحاق الفياض عن ابن عربي الصوفي، وفي الوقت نفسه يأتينا بنص قرآني كما هو يقول لا وجود له في القرآن الكريم. الاحتمال الأكبر أن الآية موجودة في نفس القرآن الذي نقل منه وقرأ منه المالكي ومحمود الحسن.
ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي ومعرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق. والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
هذه الآية التي قرأها في آخر كلامه لا وجود لها في كتاب الله، جاء بها نصا يبدو أنها من نفس القرآن الذي قرأ منه نور المالكي والقاضي محمود الحسن. يخطر في بالي أيام الحرب العراقية الإيرانية حينما كنا في إيران في الثمانينات، وكانوا يخرجون الأسرى العراقيين على شاشة التلفزيون، فكانوا يقرؤون آيات من القرآن من أعجب الآيات. على سبيل المثال مما أتذكره من الآيات التي قرأت، ضابط من ضباط الجيش العراقي حينما التقى به أحد المراسلين من مراسلي التلفزيون الإيراني في القسم العربي، فتحدث هذا الضابط ومن جملة حديثه استشهد بآية فقال كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، صدق الله العلي العظيم. فيبدو أن قرآنا نحن لا نعرفه الجميع يأتون بهذه الآيات منه. وسمعت عسكريا آخر من الأسرى العراقيين أيضا في التلفزيون الإيراني وهو يقرأ آية من الكتاب الكريم، يبدو لي أنه يعمل في قسم القلم، في قسم القلم في القسم الإداري في الجيش، جاءنا بهذه الآية أيضا قرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إن ينصركم الله فلا مانع لدينا، صدق الله العلي العظيم. مو أنا قلت لكم من زمان من سنين ماضية قلنا لكم ذولا يقرون زيزي، هذه أمة تقرأ زيزي، واقع يقرأ زيزي، بيش أحلف لكم فواد أم هاشم وحق فواد أم هاشم وحق سيد يوشع وحق سيد ميهول وحق سيد رحمة، ذولا يقرون عمي زيزي يقرون زيزي. حتى هاي المسكينة هذه، هذه الفقيرة الدرويشة، هذه المغنية اللبنانية المسيحية، مايا دياب، يبدو لأنها تزوجت شيعي، رجل الأعمال اللبناني الشيعي عباس ناصر، هي هم قامت تقرأ زيزي ورطوها لهاي الدرويشة المسكينة. أيضا قرأت لنا آية من القرآن، والذي أقرأها هو مجري البرنامج عبر قناة LBC اللبنانية. رجاء أن اعرضوا لنا هذا المقطع القصير.
القرآن الكريم بيقولوا
اللهم لا شماتة.
هذه الآية 57 من سورة شماتة. رجاء أن أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين التأكد من هذه الآية القرآنية الكريمة.
القرآن الكريم بيقولوا
اللهم لا شماتة.
بالضبط، هي الآية 57 من سورة شماتة. شو تقولون أنتم؟ أنا بودي أن أعلق، لكنني ماذا أصنع؟ فأنا أمام الكاميرات، وبما أننا في هذه الأجواء النورانية ونحن نتلو الآيات القرآنية ونعيش في هذه الأجواء المفعمة بالنور والطهر والنقاء، وهذه الليالي ليالي شهر رجب، من أفضل الأدعية في مثل هذه الأجواء دعاء النفخ المبارك مع المقرئ الحزين الخاشع عادل إمام.
اللهم خلي الزعيم واديله زمو، عايز عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. بلا خلونا ربك كتله فيتامينات، اللهم كتر فيتامينات الرئيس واكله كباب وكفتة طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفتة لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينة، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي، اللهم ترشيه، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين، واديله جرجير، اللهم جرجره حق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد، واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم اد الزعيم بطيخه من غير نزل. لسه الرئيس هيقعد يتفتغ وبتاع، فاضيين احنا الحاجات الزعيم يلغط على طول. ونبعد عنه الامراض المتوطنه، اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهاله، ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وحده ابدا بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء، اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء وديهم الصحه والعافيه كل الزعماء، اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ، اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد، عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى، مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعودية بقى، اللي عايز مروحة يجيب، واللي عايز خلاميط يجيب، كل زعيم يجيب اثنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل باب دقته ما دفعش حاجة. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعودية، انت هتروح كوالا لمبور. انما احنا ولاد كلب، احنا بنداق الزعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افعرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
واقعنا كوميدي، ولكن الكوميديا التي تسيطر عليه هي الكوميديا السوداء. واقعنا مسخرة ومهزلة تبدأ من رؤوسنا الكبيرة في النجف إلى بقية الرؤوس بحسب مراتبها. ما كلهم رؤوس، هذا البيت الجميل الذي أردده دائما من قصيدة معروفة للشاعر العراقي النجفي علي الشرقي: قومي رؤوس كلهم، كلهم قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، رؤوس بصل فاسدة خايسة جايفة. هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه. ومن دون تعليق أكثر نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. الفصل السادس من فصول هذا التقرير عنوانه: اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجريبات وهو مختصر من صيغة أخرى اللي يقرأ هندي واللي يسمع من أهل الجريبات، لكن الشائع هو الأول. اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجريبات، أهل الجريبات أناس قرويون بسطاء أميون يقطنون في مناطق الفرات الأوسط، والحكاية تعود إلى بدايات القرن العشرين. كانوا يقبلون إلى كربلاء وقت الزيارة، إن كان في الأربعين أو في غير الأربعين، كل منهم قد علق في كتفه جرابا، وهو الكيس الذي يعلق في الكتف، يصنع من القماش أو من الصوف، يحمل فيه المسافر صاحب الجراب، يحمل فيه طعامه، حاجاته التي يحتاجها في طريقه في سفره. كانوا يعلقون الجراب على أكتافهم، يضعون فيه شيئا من الطعام، شيئا من الخبز والتمر والبصل وأمثال ذلك، ويتوجهون إلى زيارة الحسين وهم يرددون هذه الكلمات حينما يقتربون من المشهد الحسيني: جئتك يا ابن الزهر حافي، جئتك وجرابع لشتافي. فيعرفون بأهل الجرابات بحسب اللهجة الشعبية في مناطق الفرات الأوسط، الحسجة، يسمونهم أهل الجرابات، يعني الذين يحملون الجرابات أو الأجربة. جيتك يا ابن الزهر حافي، جيتك وجرابع لشتافي. هؤلاء بحكم سذاجتهم وبحكم أميتهم، بل إن هذا الأمر موجود حتى عند حملة الشهادات، حينما يصادفون معمما يتصورون أن الدين كل الدين عند هذا المعمم، ويتصورون أن العلم كل العلم عند هذا المعمم، ويتصورون أن الطهر كل الطهر عند هذا المعمم، ولا يعلمون أن هذا المعمم عبارة عن واوي، عبارة عن ذئب مستذئب يريد أن يأخذ كل ما لديهم بأية طريقة ثعالبية. ما هم المعممون هكذا، كائنات كذابة، وجودات كلها كذب ودهاء ونفاق. لم يكونوا حينما ولدوا هكذا، لكنهم حينما جاءوا إلى النجف ودرسوا في حوزة النجف وتعلموا من مراجع النجف فأصبحوا هكذا. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور، من دون رتوش، من دون مجاملات. تريدون أن تصدقوا، لا تريدون أن تصدقوا، هذا أمر راجع إليكم، لكن الحقيقة هي هذه. فهؤلاء إذا ما وجدوا معمما تعلقوا به واجتمعوا حوله، وهم يتصورون أن كل معمم يقرأ التعزية على الحسين، هذا هو الذي في بالهم. في أحد المرات صادفهم في طريقهم أن رجلا كان يسير باتجاه الحسين، معمم من الهند، شيخ هندي لا يعرف من العربية إلا جملة أو جملتين، تعلقوا به وقالوا له نريد منك أن تقرأ لنا التعزية. حاول أن يعتذر، حاول أن يتملص منهم، ما استطاع، أحاطوا به من كل مكان وألحوا عليه، فبدأ يقرأ التعزية على الحسين باللغة الهندية، باللغة السنسكريتية. لغة الهند هي اللغة السنسكريتية، فبدأ يقرأ التعزية باللغة السنسكريتية. هم ذولا أهل الجرائبات بالكاد يعرفون عربي. إذا كان المتحدث يتحدث بلغة لا أقول فصحى وإنما بلغة فصيحة، اللغة الفصحى كلغة نهج البلاغة مثلا، أما هذه اللغة التي نتكلم بها في الإعلام فهي اللغة الفصيحة وليست الفصحى. إذا ما تكلم معهم بلغة دون الفصيحة بالكاد يفهمون. أناس قرويون أميون بسطاء. فبدأ هذا الرجل الهندي يقرأ التعزية وهم ينوحون ويبكون، ما يدرون على شنو يبكون وينوحون، نعم بنية البكاء على الحسين. من هنا جاء هذا المثل، يقولون اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرائبات، وفي الحقيقة هو هذا واقعنا، هذا هو الواقع الشيعي في أجمل صوره، اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرائبات. على أي حال هذه حكاية المثل. أما الفصل السادس فإنني عنونته بهذا العنوان، اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرائبات. أريد أن أعرض لكم هذا الفيديو. هذا الفيديو تأريخه 24/7/2009 عبر الفضائية الأمريكية سيسبان 3، حينما ذهب المالكي يوم كان رئيسا للوزراء ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي لقاء له مع بايدن الذي كان نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، التقى المالكي مع الوفد المرافق له مع بايدن في البيت الأبيض. الفيديو ليس طويلا، الفيديو قصير، لقطات من المجاملة والترحيب فيما بين بايدن والمالكي والوفد المرافق للمالكي. سأعرض لكم الفيديو أكثر من مرة كي تعرفوا مقصدي من عرضي لهذا الفيديو. لكن قبل أن أعرضه عليكم المرة الأولى ألفت أنظاركم، دققوا النظر في الشخصيات، وأوجه كلامي للذين يملكون معرفة مناسبة بلغة الجسد أو بحالة الاضطرابات النفسية والتي تظهر على عضلات الوجه، على نظرات العيون، وحتى على حركات المنكبين يعني الكتفين. دقيق النظر، قد أكون مخطئا، إنني أجد أعضاء الوفد الذين يرافقون المالكي ليسوا مضطربين، ربما هناك اضطراب عند آخر واحد فيهم وهو مجيد ياسين الذي كان مستشارا صحفيا للمالكي، لكن حالته أفضل من حالة المالكي الذي أراه وأشخصه، وقد أكون مخطئا، أن المالكي في حالة ذهول. قطعا هناك ذهول سلبي وهناك ذهول إيجابي. الذهول الإيجابي هو الذهول الذي يصاب به النوابغ والأذكياء في الدرجة العالية من الذكاء حينما يركزون أذهانهم وأفكارهم في موضوع معين بدقة وبعمق تعتريهم، حالة من الذهول تجعلهم يذهلون عن الذين حولهم أو عن الواقع الذي يعيشون فيه، ذلك ذهول إيجابي يعرف بذهول النوابخ. وهناك ذهول سلبي حينما يواجه الإنسان شيئا جديدا عليه، شيئا لا يتوقعه. أعتقد أن حالة الذهول التي فيها المالكي هي من النوع السلبي، فهو يرى نفسه في البيت الأبيض وهو في حالة ذهول، بالضبط في تعابيرنا الشعبية العراقية يقولون هذا فلان مطايرة ذانه. لا أدري هل أنا مصيب في تقديري لهذا الأمر أو لا، سأعرض عليكم الفيديو والحكم إليكم.
Vice President Biden met with Iraqi officials at the White House earlier to discuss the timeline for U.S. troop withdrawals and training and support for Iraqi forces. Taking part in the talks was Prime Minister Nouri al-Maliki. After the meeting, they posed for photographs. Here's a look.
Would you translate for him? I was joking. I said, you had to bring him along?
Yeah.
No, it's a must. It's part of the ingredient.
Where would we send our foreign minister?
I don't know. It's
so good to have you.
Welcome.
Nice to see you.
Yes.
Secretary Gates told me you had a very good meeting.
Thank you.
All right. Nice to see you, Mr. Minister. Nice to see you.
Mr. Vice President.
How are you? Good to see you again, man.
Good to see you.
I told you, this is what I want to look like when I grow up.
Good to see you.
Nice to meet you. Thank you.
It's
my pleasure. Thank you.
Welcome. So good to have you. Nice to see you.
Thank you.
Thank you. Are we doing a picture here?
قد أكون مصيبا، قد أكون مخطئا في تقديري للأمر الذي ذكرته، لكن قضية لفتت نظري في هذا الفيديو. المترجم الذي يترجم لرئيس الوزراء العراقي. هذا المترجم يترجم شيئا غير الذي يفترض أن يترجمه. إذا كان يترجم شيئا هو بمستوى النكتة والطريفة وهو لا يحسن أن يترجمه، فكيف يترجم الأمور المعقدة في المفاوضات؟ ومع من؟ مع عمالقة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ مع من؟ مع الذين يحكمون العالم؟ السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا واقع رئيس الوزراء وهذا واقع مترجمه، سنة 2009 فما واقعه إذا كان الخبر صحيحا حينما كان في إسرائيل سنة 2000 في بدايات سنة 2000؟ ماذا تقولون أنتم؟ أمامي النص الكامل لما ذكر في هذا الفيديو. الشخصيات التي رافقت نوري المالكي: هشار زباري الذي كان وزيرا للخارجية، وكذلك عبد القادر العبيدي كان وزيرا للدفاع في وقتها، وجواد البولاني، سمير الصميدعي، صادق حميدي، ومجيد ياسين مع المترجم. سأعيد بث الفيديو. بايدن يقول للمترجم: هل ممكن أن تترجم؟ يريد أن يقول كلاما على سبيل الملاطفة، فيقول لنور المالكي: هل كان يجب أن تحضره معك؟ يشير إلى هشيار زباري، هل كان يجب أن تحضره معك؟ فنور المالكي هكذا أجاب باللهجة العراقية: غير وزير خارجيتنا بعد هو. هذا نص كلامه. المترجم ماذا ترجم لبايدن؟ ترجم بهذه الصيغة: أين ممكن أن نرسل وزير خارجيتنا؟ لذا كان جواب بايدن: لا أعرف، لا أعرف، لم يكن هذا الجواب منسجما مع بداية الحديث. نور المالكي هكذا قال: غير وزير خارجيتنا بعد هو. فماذا ترجم المترجم؟ أين ممكن أن نرسل وزير خارجيتنا؟ أنا أقول إذا كان هذا المترجم لا يحسن أن يترجم ملاطفة، فكيف يترجم المفاوضات المعقدة والنصوص المعقدة في الاتفاقيات؟ ما احنا قلنا يقرون زيزي، يقرأ زيزي، ما هي هذه القضية، هذا هو الواقع، وعلى هذا فقيس. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى هذه النقطة التي أشرت إليها في بداية الفيديو.
Vice President Biden met with Iraqi officials at the White House earlier to discuss the timeline for U.S. troop withdrawals and training and support for Iraqi forces. Taking part in the talks was Prime Minister Nouri al-Maliki. After the meeting, they posed for photographs. Here's a look.
Would you translate for the gentleman? I was joking. I said, you had to bring him along?
Yeah.
No, it's a must. It's part of the ingredient.
Why are we using
the diplomatic operation?
Where would we send our foreign minister?
I don't know. Well,
it's so good to have you.
Welcome.
Nice to see you.
Yes.
Secretary Gates told me you had a very good meeting.
Thank you.
How are you? Nice to see you, Mr. Minister. Nice to see you.
Mr. Vice President.
How are you? Good to see you again, man.
Good to see you.
I told you, this is what I want to look like when I grow up.
Good to see you, man.
Nice to meet you. Thank you. It's my pleasure. Thank
you. Welcome. It's good to have you, man. Nice to see you.
Thank you.
Are we doing a picture here?
One group shot, yes.
All right, I'm going
to
slide over here.
All right. هذه الأمور قد تبدو صغيرة للوهلة الأولى، لكننا إذا أردنا أن ندقق فيها وأن ننظر إليها بتأمل فإنها تكشف عن الكثير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما في الجنان وهو شيء مخبوء وقد يكون كبيرا وكبيرا جدا، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، والفلتات قد لا تمثل شيئا بالنسبة لذلك الشيء الكبير الذي هو مخبأ ومخبوء في جنان الإنسان، في قلبه، في باطنه، في مكنون ضميره. فالفلتات تنبئ عما في الجنان، وهكذا هذه هي الأمور تنبئ عن أحوال الزعماء والرؤساء. أئمتنا يقولون لنا من أن عقل الرجل يعرف من طول لحيته، المراد من ذلك هل أن طول لحيته يناسب عمره، يناسب منزلته الدينية، يناسب وضعه الاجتماعي، يناسب هندسة وجهه، يناسب شكله وقامته إلى بقية التفاصيل. هناك قضية موازنة بين طول اللحية وقصرها، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. صحيح يستحب إطلاق اللحية إلى حد القبضة وليس أكثر من ذلك، ما زاد عن القبضة فهو في جهنم. مراجعنا يطلقون لحاهم بحد يكون أكثر من القبضة، وآل محمد يقولون ما زاد عن القبضة فهو في جهنم. أئمتنا يقولون إن العمائم التي تلبس الآن في النجف وغير النجف يلبسها رجال الدين الشيعة هي عمائم إبليس، هكذا هم يصفونها. هذه العمائم مكروهة، وفقهاء الشيعة في الأزمنة الأولى القديمة في عصر الغيبة الصغرى كانوا يقولون ببطلان الصلاة فيها، لا يجوز أن تلبس في الصلاة. لا أريد أن أدخل في هذه المسألة الفقهية، فالعمائم إبليسية واللحى جهنمية، ما زاد على القبض فهو في جهنم، هكذا يقول أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم. على أي حال، فالأئمة يقولون يعرف عقل الرجل من طول لحيته، بالنتيجة من شكله من مظهره، ويعرف عقل الرجل من سجع خاتمه إذا كان قد كتب شيئا على خاتمه، على الخاتم الذي يتزين به أو على الخاتم أو الختم الذي يختم به الوثائق، الوثائق الشرعية، الوثائق الرسمية، فكانوا يختمونها بختم. البعض منهم يكتب سجعا، وكل شخص يكتب سجعا في ختمه أو في خاتمه كي يتميز عن الآخرين، أو أنه يكتب سجعا ينقش على الخاتم الذي يتزين به. فالأئمة يقولون يعرف عقل الرجل من سجع خاتمه. سجع الخاتم قد يكون في كلمتين، وفي بعض الأحيان قد يكون في كلمة واحدة، في جملة قصيرة، لكنها تكشف عن عقل الرجل. فيعرف عقل الرجل من طول لحيته، ومن سجع خاتمه، ومن كنيته. الكنية التي يتكنى بها، التي اختارها لنفسه. ربما بعض الأشخاص آباؤهم اختاروا لهم كنى، نتحدث عن الأشخاص الذين اختاروا الكنية لأنفسهم. يستحب للمولود إذا ما ولد، إن كان ذكرا أو كان أنثى، أن يسمى وأن يكنى وأن يلقب. صحيح هذا الأمر ما بات معروفا في زماننا، لكنه من المستحبات والمندوبات الشرعية التي وردت في أحاديثنا الشريفة. يستحب للمولود أكان ذكرا أم كان أنثى أن يسمى، أن يكنى، أن يلقب. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فيعرف عقل الرجل من طول لحيته، من سجع خاتمه، ومن كنيته. للطريفة يقولون من أن شخصا في الزمن العباسي كان قد كنى نفسه بهذه الكنية، إنه أبو عبد الرحمن الرحيم رب العالمين، كنيته هي هذه، أبو عبد الرحمن الرحيم رب العالمين، يعني أبو عبد الرحمن الذي هو أيضا عبد للرحيم وعبد لرب العالمين. أبو عبد الرحمن الرحيم رب العالمين، يقولون إن صديقه حينما كان يواجهه وللملاطفة، فكان يقول له: يا أبا نصف القرآن الكريم. فكنية كهذه الكنية تكشف عن عقل هذا الرجل، وهكذا كل كنية. فيعرف عقل الرجل من طول لحيته، ومن سجع خاتمه، ومن كنيته. ويعرف عقل الرجل من هديته، حينما يقدم هدية لشخص فإن ذلك الشخص يستطيع أن يعرف عقل الذي قدم له الهدية. قيمتها طريقة التقديم، ماذا كتب عليها، زمانها، مكانها، طبيعة تلك الهدية، وهل تأتي مناسبة لحاجة ذلك الإنسان، كناقل تمر إلى حجر، مثل ما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية: أم ود تمر لش ثاثة، كناقل تمر إلى حجر. ويعرف عقل الرجل من هديته، ويعرف عقل الرجل من كتابه، من الرسالة التي يرسلها أو من الكتب التي يؤلفها. وهذا هو الذي أفعله في برامجي، فإنني أحدثكم عن عقول مراجعكم عبر كتبهم، هذا هو الذي أفعله بالضبط وفقا لمنهج الأئمة صلوات الله عليهم. هم الذين يقولون من أننا نستطيع أن نعرف عقل الرجل عبر كتابه، ويعرف عقل الرجل من كتابه، ويعرف عقل الرجل من رسوله. ولذا في أحاديثهم وفي كلماتهم الرسول عقل المرسل، عقله الرسول عقل المرسل. على أي حال، لا أريد أن أخوض معكم في كل هذه التفاصيل، لكن هذه الأجزاء تكشف عن كليات كبيرة. فمثلما كتاب الرجل هو جزء لكنه يكشف عن الكل، يكشف عن عقل الرجل، وعقل الرجل هو كل الرجل، لأن قيمة الرجل في عقله. بيت جميل من الشعر الجاهلي لزهير ابن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فؤاده عقله، واللسان مرتبط بالعقل، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، وما تبقى صورة اللحم والدم، ما تبقى صورة حيوانية، بيت تفوح الحكمة من هذه معلقة زهير بن أبي سلمى. أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم. هذا البيت من هذه المعلقة، من معلقة زهير بن أبي سلمى المشهورة: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، وما تبقى صورة اللحم والدم. فهذه الأجزاء تكشف عن هذه الكليات. كذاك الأمر في هذه الفيديوهات. أتعلمون أن دوائر المخابرات العالمية وأن علماء النفس يدرسون الشخصيات من خلال هذه الفيديوهات، ومن خلال ما يظهر فيها، ومن خلال ما يبدو من كلام، وبإمكانهم أن يقيسوا مدى ذكاء هذا المتحدث، ومدى غبائه، ومدى دقته، ومدى الفوضى في عقله، إلى بقية التفاصيل. الخلاصة التي أخرج فيها، أعود إلى العنوان الذي عنونت به هذا الفصل حينما أنظر إلى هذا المترجم وهو يترجم نقطة بسيطة بشكل آخر، أربك الكلام فيما بين بايدن والآخرين. فكيف يكون الحال في المفاوضات المعقدة أنا لا أتحدث عن هذا المترجم بشكل خاص، إنما أتحدث عن واقع الذين يحكموننا. الأمور هكذا تجري. أنا لست مهتما بهذا المترجم أو بهذا الحدث، إنما جعلته مثالا لأنني لا أمتلك كل المعطيات. هذا معطى من المعطيات التي أحاول أن أقرب الفكرة من خلالها إليكم. لذا جعلت عنوان هذا الفصل اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرابات.
أنت اقرأ بالهندي وأنا أترجم بالعربي.
أي حاجة أنت اقرأ بالهندي وأترجم بالعربي. أي حاجة
ترجم لك ترجم لك
عبود. صدق على رأسك حاجة، ما يخالف
مكتوب غير وكيل.
تادي يقرأ هندي كل الزين.
ايه عبوسي
أمسي الفريزة.
تادي هاي معناتها أم العزيزة.
ها ايه أم العزيزة. ايه
أهديكي أذكي.
أهديكي أذكى.
ايه
هاي نقطتين.
والله هي نقطتين استاذي.
تعرف هندي ها؟ نحباني معفالصه
تحياتي مع خالص.
اي
تعرف هندي ملعون. مو احنا قلناها من اول مرة يقرون زيزي. هذا هو الواقع. هذا العنوان الذي جعلته خلاصة ونتيجة لتقريري. واقعنا يقرأ زيزي. وصلت معكم إلى الفصل السابع، وهو الفصل الأخير، لكنني قبل أن أدخل في تفاصيل الفصل السابع أريد أن ألفت نظركم إلى نقطة ترتبط بهذا المقطع من مسلسل تمثيلي عراقي في السبعينات تحت موسى الحلاق. حالنا نحن الشيعة كحال هذه المرأة التي لا تعرف القراءة والكتابة، وحال مرجعيتنا كحال حج راضي يقرأ هندي مثل ما يقول عبوسي يقرأ هندي، الكتابة عربية وما يعرف يقراها، فيرقعون لحج راضي، يقنعون المرأة من أن حج راضي يقرأ هندي، هو ما يعرف يقرأ. حالنا نحن مع مرجعية النجف بالضبط هو هذا. هذه المرأة تمثل الأمة الشيعية، وحج راضي الحلاق اللي زينا الزين مثل ما زينتنا المرجعية الزين، يقرون هندي. هم ما يعرفون هندي بس يقرون هندي بالنتيجة. المشكلة أنه إحنا ما عندنا واحد مثل عبوسي ترجمنا، انظر ويا حج راضي يقرأنا هندي. ولذلك قال له هو العبوسي، قال له تعرف هندي ملعون. أعود إلى الفصل السابع، هو فصل الختام. عادة يقولون عند الختام ختامه مسك، بالنسبة لي أنا أقول مو ختامه مسك، لعد شنو؟ ختامه أمطاول. من مراد أمطاول؟ سيأتي بيان المعنى. إذن الفصل السابع مو ختامه مسك، ختامه أمطاول. حكاية سأحكيها لكم من واقعنا اليوم، من واقعنا المعاصر، حكاية حقيقية. لن أذكر الأسماء ليس احتراما لهم ولا توفيرا لأحد، لكنني لا أمتلك وثيقة حسية كي أضعها بين أيديكم، وإلا ذولا السرابيت أنا لا أوفر أحدا منهم، لكنني لا أمتلك دليلا حسيا، لذا لن أذكر الأسماء، لن أذكر الأوصاف، لن أذكر المراتب، لن أذكر الزمان والمكان. العبرة بالحدث، تصوروها معي من أنها حدثت في المريخ مثلا، ليس مهمة، من أنها من حكايات ألف ليلة وليلة، من حكايات كليلة ودمنة، من حكايات كليلة ودمنة. إنها الحكاية هي حكاية المراجع والأصهار. مرجع من المراجع في جزيرة الواق واق مثلا، في أي مكان بشكل مطلق ومفتوح. الحكاية حقيقية، 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 حقيقية. مرجع وصهران، وكل المراجع عندهم أصهار ويعتمدون عليهم في كل شيء، وسلموا أمور الشيعة بأيديهم. فعنوان الحكاية مرجع وصهران. هذا المرجع يفضل الصهر سين على الصهر صاد، وفي مجلس من المجالس كان يجلس الصهر صاد مع مجموعة من أبناء مدينة من المدن، من أبناء مدينة واحدة، وكان الحديث عن السبب في المفاضلة بين الصهر سين والصهر صاد عند المرجع. يسألونه عن هذا السبب، لماذا مثلا الصهر سين يقدم عليك يا أيها الصهر صاد، فيتحدث متأففا ومبديا عدم رضاه من تصرف والد زوجته المرجع، ويقول أنا ما أدري ليش جناب المرجع، لن أتحدث عن أن المرجع هل هو من السادة أم من المشايخ، الحكاية مطلقة. فيقول ليش جناب المرجع يقدم الصهر سين علي، أنا ما أدري ليش، شنو اللي عند سين الصهر سين، شنو اللي عنده أحسن من عندي، أنا حتى ذكري أطول من ذكره. قطعا هو يتحدث باللهجة العراقية السوقية، لا أستطيع أن أنقلها بالنص، فيقول حتى أن ذكري ليش ما سويتوا صلوات؟ أنتم اللي تشتغلون بالقناة ليش ما تحترمون المرجعية؟ هذه كرامة من كرامات المرجعية، عادة لو تذكر على المنبر رأسا هاي الشيعة القاعدة جوا المنبر اللي ما تعرف يمنتها من يسرتها رأسا ترتفع الأصوات بالصلوات، ليش ما سويتوا أنتم صلوات؟ فيقول من أن الصهر سين ليس عنده من شيء يكون سببا لتفضيله علي، حتى أن ذكري أطول من ذكره. أنا سألت الذي نقل لي الحكاية، قلت له أقول لك شنو الجماعة مسوين مطاول؟ مطاول تعبير شعبي عراقي جنوبي، يعني منافسة مسابقة في الأطوال والقياسات، هذا المراد من معنى مطاول. أنا عنونت الفصل السابع مو ختامه مسك، ختامه مطاول. مطاول منافسة مسابقة في الأطوال والقياسات. فاللي نقل لي الحكاية قلت له أقول لك الجماعة شنو يعني الصهر سين والصهر صاد، قلت له شنو مسوين مطاول بيناتهم؟ قال هو هذا السؤال الجالسين في المجلس سألوا الصهر صاد، قالوا له شلون انت دريت شنو مسوين قياسات شلون؟ فقال من طريق النساء، أن المقايسة من طريق النساء. أنا لا أدري هل هي بالأشبار مثلا، هل هي بالأفتار، هناك الشبر هناك الفتر، على أي حال هذه أمور تفصيلية لا شأن لنا بها، العبرة بأصل الحدث. فهذا الصهر يرى أن المؤهل الحقيقي هو هذا، ولذلك يرى الأفضلية له، وهذه هي الحقيقة التي نعيشها ليس اليوم، منذ سنة 448، منذ سنة 448 منذ أن أسس طوسي الحوزة المشؤومة في النجف ونحن نعيش هذه الحالة. هذه كلمة الوائلي لما حدثت له مشكلة مع أولاد الخوئي وقال لازم على الشيعة أن يشرطون منا وجاي أن مرجع التقليد يكون خصي، يكون خصيا حتى ما تصير عنده لا أولاد ولا بنات ونخلص من شر أولاده ومن شر بناته من جهة أزواجهن. هذه كلمة معروفة عن الوائلي بعد أن حدثت المشكلة بخصوص الأخماس، حكاية مفصلة ذكرتها في برامج سابقة. فكان يقول هكذا من أنه على الشيعة أن يشترطوا في مرجع التقليد أن يكون خصي، أن يكون خصيا حتى نخلص من أولاده أو من أصهاره. أعود إلى الصهر صاد، فهو يرى أن المؤهل في المسؤولية التي وضعه والد زوجته فيها، المؤهل هو هذا، هو زوج ابنة المرجع وانتهينا. ولذا فحينما جاء الحديث عن المفاضلة ذهب إلى هذه النقطة، فقال من أن ذلك الصهر لا يملك شيئا يكون فيه أفضل مني، حتى أن ذكري أطول من ذكره. يا من فدوى روح لكم. تستغربون بعد ذلك ما قاله الجواهري في القصيدة التي قرأت عليكم منها في الفصل الأول من هذا التقرير الذي عنوانه الوثائق الشعرية، يومنا أسوأ من أمسنا. ماذا قال؟ وأنا أقرأ من ديوانه من الجزء الأول الذي هو طبعة وزارة الإعلام العراقية، صفحة 468 وما بعدها. يقول: تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه، وأداة وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. فهل قضت الأديان أن لا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ الواقع هو هو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوئي. هو ابن المرجعية، هو ابن المرجع الخوئي، هو ابن النجف وابن المرجعية وابن الحوزة وابن زعيم الحوزة العلمية الدينية في النجف، وهو ابن الخوئي الذي بعض أولاده نصب السيستاني مرجعا على الشيعة، وكل مراجع النجف شرعية مرجعيتهم متفرعة عن مرجعية الخوئي. وهذا ابن الخوئي يحدثنا عن نظام المرجعية وأحوالها وماذا يجري في كواليسها في النجف.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما قاله ابن المرجعية وابن السيد الخوئي.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
عباس الخوئي يتحدث عن زمان مرجعية أبيه والتي بدأت في السبعينات. محسن الحكيم توفي سنة 1970، ومنذ ذلك الوقت بدأت مرجعية الخوئي إلى بداية التسعينات حيث توفي. عباس الخوئي يتحدث عن الفترة التي عاشها ما بين الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وهذه القصيدة قصيدة الجواهري نشرت سنة 1929. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم من المراجع ومن أسباطهم، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات، فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ الواقع هو هو، والحكاية التي حكيتها لكم قبل قليل هي في نفس هذا السياق، حينما تكون المؤهلات للزعامة الدينية، حينما تكون المؤهلات في طول الذكور، هنيئا لنا، هنيئا لهذه الأمة. مو قلنا لكم يقرون زيزي والعباس أبو فاضل يقرون زيزي، هذا هو الواقع. خلاصة التقرير هي هذه، يقرون زيزي وينجحون من أي جهة من الجهات. عودوا إلى جارنا، هو أكثر خبرة مني في جهات التخرج، حينما أخبر ولده عن جهة التخرج رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. بهذا تم تقريري في هذه الأجزاء الثلاثة، أأمل أن يكون واضحا وأن تكون الرسالة قد وصلت. غدا حلقة مهمة جدا، أتمنى عليكم أن تترقبوها وأن تتابعوها. إلى غد بتوفيق من صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.